إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 48 في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. وهذا من تبويب الإمام النووي رحمه الله تعالى، فكأنه نسي مذهبه، لأن عندهم أن الجماعة فرض على الكفاية، وهو هاهنا يقول: باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، وهذا دال على أنها فرض عينه، والصحيح كما ذكرنا في المجلس الماضي. وهذا الباب تابع للباب الذي قبله، والذي فيه حكم الجماعة. الباب الذي قبله فيه حكم الجماعة وفضلها، فهو تابع لحكم الجماعة، وأيضا الباب 45 و47 كذلك، كلها في حكم الجماعة، وأنه لا يرخص فيها أو في تركها إلا لمعذور. وسنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة. وذكر في الباب الحديث المشهور المعروف، وهو حديث الأعمى، يعني بالنسبة للصلاة، وإلا فهناك حديث آخر مشهور بأنه حديث الأعمى، في الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أن يرد الله تبارك وتعالى عليه بصره. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت، وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية، وسويد بن سعيد أبو محمد الهروي صدوق عمي فتلقى، ويعقوب الدورقي وهو أبو يوسف البغدادي ثقة، كلهم عن مروان الفزاري وهو مروان بن معاوية أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ يدلس أسماء الشيوخ. قال قتيبة: حدثنا الفزاري، فالأول عن، لكن قتيبة صرح بالتحديث عن، عبيد الله بن الأصم. عبيد الله بن الأصم صدوق، وإن كان الحافظ في التقريب قال عنه مقبول. قال: حدثنا يزيد بن الأصم، فإذا عبيد الله بن الأصم، نعم، عن عبيد الله بن الأصم، هذا عرفناه. هنا في هذه الرواية عن يزيد، قال: حدثنا يزيد بن الأصم، فإذا عن عبيد الله بن الأصم، قال: حدثنا يزيد ابن الأصم. يزيد ابن الأصم هو ابن أخت ميمونة، وهذا قد تقدم ذكره. عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، إما أن يكون ابن أم مكتوم كما في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني صاحب دوت 561، وإما أن يكون غيره. رجل أعمى، طيب هل هذا الوصف يعني مؤثر في الحكم؟ التحقيق أن العمى ليس عذرا، أصل العمى ليس عذرا، لأن كثيرا من العميان يعرفون طريقهم وهذا مشاهد، فالتحقيق أن العمى ليس عذرا إلا إذا خيف عليه الضياع والهلاك، إذا خيف على الأعمى الضياع والهلاك فيصبح عذرا. نعم، فهذا بالنسبة لي هذا بالنسبة لهذا الوصف. فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، ليس لي قائد أصلا. وفي رواية أبي داود: ولي قائد لا يلائمني، فهذا في إثبات القائد ولكنه لا يلائمه، يعني لا يرفق به، لا يرفق به في الإيش؟ في القيادة. إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته. تأملوا، فإذا يرخص له فيصلي في بيته، في بيته إما وحده أو إيش أو جماعة، إما وحده أو جماعة، جماعة البيت. فإذا هذا هو تحرير يعني الموضع، أن يرخص له فيصلي في بيته إما وحده وإما مع أهله. وهذا أيها الإخوة يختلف عن حديث عتبان بن مالك، حتى ما يقول قائل عتبان بن مالك أيضا كان أعمى، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيصلي في مكان في بيته فيتخذه مسجدا. تأملوا، فهنا فيصلي في بيته، في بيته، نقول هذا بخلاف قصة إيش؟ قصة عتباء، فإنه يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذه مسجدا، ليتخذه مسجدا، لأن عتبان كان يخرج من بيته في أول أمره، كان يعني كان ضعيف البصر، فكان يعني أحيانا يأتي السيل مفاجئ، فخاف على نفسه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ليصلي في مكان في بيته ليتخذه مسجدا. تأملوا، ليتخذه مسجدا ويصلي بالناس والناس يصلون في هذا المسجد. فإذا هذا يعني أنشأ، كأنه بنى ابتنى مسجدا وأنشأ مسجدا، فإذا هذا ما يقال عنه أنه يصلي في بيته وأنه كحديث هذا الأعمى، هذا هو الفرق، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وهم قد جمعوا بين حديث الأعمى وحديث عتبان بأوجه، لكن هذا الوجه هو أقواها. قال: فرخص له، رخص له، إيش معنى رخص له؟ رخص له يدل على أن إتيان المسجد للصلاة واجب. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. قال فأجب. وفي صحيح أبي داود 561 لا أجد لك رخصة، وهذا أبلغ، لأنه قد يقول قائل فأجب يعني يكون هذا على الإيش، على الاستحباب، لكن اللفظ الآخر لا أجد لك رخصة يدل على أن الإجابة، إجابة النداء بالفعل هنا واجبة، إجابة النداء تكون بالقول بأن يقول مثل ما قال المؤذن، وتكون بالفعل بأن يأتي ويصلي في الإيش، في المسجد. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث، وهو يعني واضح الدلالة، واضح الدلالة على أن صلاة الجماعة في المسجد فرض على الأعيان. طيب، كيف أجاب الجمهور على هذا الحديث الواضح؟ الحقيقة أجابوا جوابا يعني عندما يقرأ الإنسان أو يسمعه يعني ربما يمتلئ يعني حزنا. يقول الإمام النووي في هذا الحديث دلالة لمن قال الجماعة فرض عين. شوف تجرد الإمام النووي، قال وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة. الله أكبر، من قال هذا؟ يعني شوف كيف تأولوا، يقولون هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته بشرط أن تحصل له الإيش، الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أجد لك رخصة في هذا، يعني بحيث أنك تصلي في بيتك ويحصل لك إيش، يعني ثواب الجماعة. نعم. قال ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين. نقول والعمى، والعمى يعني ليس إيش، ليس عذرا، العمى ليس عذرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا الرجل رجل أعمى، ومع ذلك لم يرخص له. قال ودليله من السنة حديث عتبان، حديث عتبان يعني الجواب عليه تقدم، الجواب عليه تقدم، كما ذكرنا أن عتبان إنما اتخذ مسجدا في بيته، وعليه بوب الإمام البخاري باب اتخاذ المساجد في الإيش، في البيوت وفي الدور. نعم. طيب، كون النبي صلى الله عليه وسلم رخص له ثم قال لا أجد لك رخصة، فنقول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وتغير اجتهاده، وتغير اجتهاده، فهذا يعني فيه دليل على تغير، على تغير الاجتهاد. الباب الذي بعده، قال باب صلاة الجماعة من سنن الهدى أو من سنن الهدي، والمراد بالسنن هنا يعني الطرق، ليس المراد السنن التي هي في مقابل الواجبات، لا، من سنن الهدى يعني من طرق الهدى، وطرق الهدى تشمل الواجبات والمستحبات. طيب، يقول قائل المعروف كما في القرآن في مواضع كثيرة أن الله تبارك وتعالى يعني يفرد الهدى والنور لأنه واحد ويجمع الظلمات وسبل الضلال، فكيف هذا؟ فالجواب كما أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى أنه حيث أفرد دل على الصراط الواحد، وحيث ما جمع دل على تفصيل يعني الواجبات والمستحبات وبيان الحلال والحرام. فإذا حيث ما جمع فيدل على ماذا؟ فيدل على التفصيل، وحيثما جمع، حيثما جمع يدل على التفصيل، وحيثما أفرد فيدل على أنه يعني صراط واحد في مقابل تعدد سبل الردى. ثم ذكر في الباب حديث ابن مسعود وذكره من طريقين، من طريق عبد الملك بن عمير وعلي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر العبدي ثقة أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة أبو هبيرة نعم أبو يحيى الكوفي ثقة يدلس قال حدثنا عبد الملك ابن عمير ثقة فقيه تغير حفظه وربما دلس عن أبي الأحوص. أبو الأحوص هذا تابعي بخلاف أبو الأحوص الذي هو شيخ الإمام مسلم، فالتابعي هو عوف بن مالك بن نضلة. أبو الأحوص عوف بن مالك ابن نضلة نعم. قال عبد الله بن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه. وهذا من أظهر ما يكون في وجوب صلاة الجماعة على الأعيان. لقد رأيتنا أي أن هذا كان في العهد النبوي، وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. إن كان المريض لا يمشي بين رجلين، يعني يهادى يعني يتمايل، يقال تهادت المرأة تمايلت، فهذا يعني يهادى بين رجلين يعني هكذا يمايل. نعم. إن كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، نعم، لا يصلي في إيش؟ في بيته أو في مسجد بيته، وإنما يصلى في المسجد الذي يؤذن فيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضيل بن دكين وهو أبو نعيم. الفضيل بن دكين أبو نعيم ثقة ثبت عن أبي العميس. أبو العميس هو عتبة ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، هذا الذي يقال له المسعودي أيضا أبو العميس وهو ثقة. عن علي بن الأقمر، علي بن الأقمر أبو الوازع الكوفي ثقة. عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما يعني مسلما يعني كامل، فالإسلام هنا بمعناه العام كما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، يعني في المسجد حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن يعني هذه الصلوات من سنن الهدى. فإذا هذا أول وجه، يعني ابن مسعود ذكر ثلاثة أمور تدل على وجوب صلاة الجماعة الأعيان. أول وهذا، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى أي طرائقه، فهذه فريضة، والفريضة لا يغني فيها أحد عن أحد. نعم. الوجه الثاني، ولو أنكم صليتم في بيوتكم حتى ولو كان جماعة، حتى ولو كان جماعة، كما في رواية النساء، كما في رواية النساء، رواية النساء: وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيته، فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم. نعم، فإذا ولو أنكم صليتم في بيوتكم حتى ولو جماعة في مسجد بيته فهو داخل في هذا الوعيد، كما يصلي هذا المتخلف في بيته، والإشارة به هذا لتحقيره: لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وعند أبي داود لكفرت، كما في صحيح أبي داود 559. وهذا من أوضح ما يكون على وجوب صلاة الجماعة الأعيان، أن هذا أنها من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، فهذا لا يقال، فهذا لا يقال في المستحب. نعم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، فهذا هو الوجه الإيش الثاني. ثم قرن الوجوب بالفضل، وهذا مناسب، الوجوب للترهيب من ترك، والفضل للترغيب فيها. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، بكل خطوة. نعم، هكذا بفتح الخاء، بكل خطوة يخطوها حسنة. نعم، الخطوة بفتح الخاء وضمها أيضا، بكل خطوة وإيش وخطوة بالفتح والضم. إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. نعم، ها هنا فائدة عندك في 247. في رواية النسائي: ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى. سبحان الله، ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى. وها هنا يعني فائدة، وها هنا فائدة للسندي، ربما فيها جواب على مثلا الذين يأتون إلى المسجد بالسيارة، وخاصة إذا كان من مكان بعيد، فهل يحصل لهم هذا؟ قال السندي: وينبغي أن يكون اختيار أبعد الطرق يعني كذلك، لكن لا يخفى أن فضل الخطى لأجل الحضور في المسجد والصلاة فيه والانتظار لها فيه، فينبغي أن يكون نفس الحضور خيرا منه. الله أكبر، يعني نفس حضوره يكون خيرا من إيش؟ من السبيل إلى الحضور. فربما هذا يكون فيه هذا الجواب. نعم، قال: ولقد رأيتنا، هذا الثالث في كلام ابن مسعود الذي يدل على أن وجوب صلاة الجماعة على الأعيان: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. إلا منافق، معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به، يهادى بين الرجلين، يعني يتمايل بينهما حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. نعم. وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، فهذا من أوضح ما يكون على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان. فوائد هذا الحديث: بيان وجوب المحافظة على الصلوات الخمس، أن من ترك صلاة الجماعة بدون عذر ضل سعيه وخاب وخسر، ما كان عليه الصحابة من حرصهم على استكثار الخيرات كما في رواية النسائي: ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى. الباب الذي بعده: قال: باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن. طبعا هذا النهي مقيد بالحاجة والضرورة كما جاء في النصوص، وسنذكرها إن شاء الله تعالى. يعني خرج إنسان ليتوضأ مثلا، هذه حاجة. نعم. طيب، هناك ضرورة بحيث أنه لا بد أن يلقى فلانا في المكان المعين وإلا فاتته حاجته، فهذا أيضا إيش؟ فهذا أيضا له أن يخرج. وسيأتي خلاف العلماء في هذه المسألة، الخروج من المسجد بعد الأذان. وذكر في الباب حديث أبي هريرة من طريقين: طريق إبراهيم بن المهاجر وأشعث ابن أبي الشعثاء، كلاهما عن أبي الشعثاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد الكوفي، ثقة حافظ صاحب تصانيف، قال: حدثنا أبو الأحوص، هذا شيخ الإمام مسلم، شيخ الإمام مسلم سلام ابن سليم، هذا سلام ابن سليم، وأما الآخر الذي هو تابعي فهذا عوف بن مالك بن نضلة، عن إبراهيم بن المهاجر. إبراهيم ابن المهاجر هذا صدوق لين الحفظ. طيب، إذا كان كذلك فكيف أخرج له مسلم، وكيف قدمه على أشعث بن أبي الشعثاء وهو ثقة؟ وهذا فيه رد على الذين يقولون يعني أن الإمام مسلم يقدم يعني الثقات ثم بعدهم الذين في حفظهم شيء. طبعا هذا لو اعتبرنا أن هذه الأبواب مقصودة، وإلا قد يكون هذا تابعا للذي قبله. فهذا إبراهيم بن المهاجر. عن أبي الشعثاء، ليس هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الذي هو صاحب ابن عباس، وإنما هذا سليم ابن الأسود، هذا سليم ابن الأسود. نعم. وهو ثقة. قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة. طبعا بعضهم خص هذا الحكم بالمسجد النبوي، والأدلة دلت على عموم المساجد. فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. أولا يقولون إن أما للتفصيل، فلا بد أن يسبقها أمر وبعدها أمر، فإذا لم يسبقها الأمر فنقدره التقدير، أما الذين بقوا فقد أطاعوا، وأما هذا فقد عصى. ولكن ابن هشام الأنصاري في المغني قال لا حاجة هنا لتقدير شيء، لا حاجة هنا، أو قال يعني أما يعني قد تأتي لغير تفصيل، قال أما قد تأتي لغير تفصيل، فهذه من الفوائد. طيب، قول أبو هريرة فقد عصى، كيف حكم أبو هريرة عليه؟ يمكن أن يكون هذا الرجل خرج للوضوء وسيرجع، فالجواب أن أبا هريرة علم من حاله أنه إيش؟ أنه ليس له عذر، أنه كان متوضئا. وأيضا ربما يقول قائل ربما هذا الرجل يعني صلى هذه الصلاة كأن يكون مثلا جمع الصلاتين أو شيء، ربما يكون صلى هذه الصلاة، ربما يكون دخل الوقت مثلا في المكان الذي كان فيه وصلى، فلما جاء إلى هذا المسجد كانوا أخروا الأذان، فيكون جاء هذا المسجد وقد صلى الصلاة التي أذن له، فيقال أيضا أنه علم من حاله أنه لم يصل الصلاة التي أذن من أجلها، فمن أجل هذا حكم عليه أبو هريرة. طيب، الذي بعده فقد عصى أبا القاسم، هل هذا مرفوع يعني أو موقوف؟ ربما يكون هذا اجتهاد من أبي هريرة، لكن هنا حكم عليه بالمعصية، وهذا لا مجال للرأي فيه. فكيف وقد جاء مرفوعا؟ فروى الإمام أحمد هذا الحديث قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. وعند الطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة 2518 عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم يخرج منه لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. هذا صححه الشيخ الألباني. وطبعا قوله في مسجدي هذا ليس للإحتراز عن غيره، فعند ابن ماجه من حديث عثمان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه الأذان في المسجد، هذا العموم، ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. نعم. وأيضا في مرسل سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا منافق إلا لعذر أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع. قال الشافعي إرسال ابن المسيب عندنا حسن، وقال الإمام أحمد مراسيل ابن المسيب صحاح. فهذا كله مما يدل على أن هذا في حكم الإيش؟ في حكم المرفوع. وأما هذه المسألة يعني اختلاف العلماء فيها، فقال الإمام الترمذي على هذا يعني على هذا الحديث العمل عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد إلا من عذر، أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه، فهذا قول. قول الثاني ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، فهذا يعني إبراهيم مدها إلى الإيش؟ طالما أنه لم يقم فله أن يخرج. وأما الإمام مالك يعني بعد أن ذكر ابن عبد البر أن أثر أبي هريرة هذا أبي هريرة لا يقال من جهة الرأي ولا يمكن إلا أن يكون توقيفا، قال فأجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يصلي وكان على طهارة، وكذلك إذا كان قد صلى وحده حتى ولو كان صلى وحده يجب أن يبقى ليصلي. نعم. واختلفوا في من صلى في جماعة ثم أذن المؤذن وهو في المسجد لتلك الصلاة، فهذا الذي اختلفوا فيه إذا كان صلى في جماعة، كما في قصة الرجلين قالوا صلينا في رحالنا ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي مع الجماعة. نعم. لكن هل لهما أن يخرج إذا كان صليا؟ إذا خرج وكان قد صليا، المهم إما أن يصلي مع الجماعة وإما أن يخرج من الإيش؟ من المسجد. ثم قال: والذي عليه مذهب مالك أنه لا بأس بخروجه من المسجد إذا كان قد صلى تلك الصلاة في جماعة، في جماعة. وعلى ذلك أكثر القائلين بقوله، إلا أنهم يكرهون قعوده مع المصلين بلا صلاة ويستحبون له الخروج والبعد عنهم. فهذا يعني التفصيل في هذه المسألة. والصحيح أنه لا يجوز الخروج إلا لمن يعني صلى هذه الصلاة في جماعة مثلها، أو خرج ليتوضأ ويرجع، أو خرج لحاجة ويعود، أو خرج لضرورة لا بد إيش؟ لا بد منها. فالأدلة كلها يعني دلت على استثناء حالة العذر والحاجة. قال: وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني ثقة صنف المسند ولازم ابن عيينة، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمر بن سعيد، هذا أخو سفيان الثوري، عمر بن سعيد وهو يعني ثقة، عن أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي، نعم، وهو يعني ثقة عن أبيه وهو أبو الشعثاء، وعرفنا أنه سليم ابن أسود، سليم ليس سليم وإنما سليم ابن أسود. نعم. قال: سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. الباب الذي بعده: قال: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. نعم، نحن ذكرنا أن يعني عدة أبواب من الباب الثاني والأربعين إلى الباب الثاني والخمسين كلها في صلاة الجماعة في فضلها وفي حكمها، فهذا فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. وذكر حديثين: حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنهما، وحديث جندب ابن عبد الله. أما حديث عثمان فأخرجه من طريقين، من طريق عبد الواحد بن زياد ومن طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عثمان بن حكيم عن عثمان بن عفان. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، قال: أخبرنا المغيرة ابن سلمة المخزومي أبو هشام البصري ثقة ثبت، قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد البصري ثقة، قال: حدثنا عثمان بن حكيم، عثمان بن حكيم أبو سهل المدني ثم الكوفي وهو ثقة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة، ربما هذا أسقطناه، نعم، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة وهو ثقة، قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فهذه يعني هذا تفعل أحيانا، يعني لانتظار الصلاة أحب البقاء إلى الله المساجد. فعثمان رضي الله عنه يعني بعد صلاة المغرب دخل المسجد فقعد وحده، قال فقعدت إليه فقال يا ابن أخي، قال هذا لعبد الرحمن ابن أبي عمرو، وإنما قال له يا ابن أخي لأنه إيش؟ لأنه قرشي. طيب في رواية مالك في الموطأ فيها بعض التفصيل، قال عبد الرحمن بن أبي عمرو جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرو فجلس إليه فسأله من هو، يعني سأله عثمان من هو فأخبره، فقال له ما معك من القرآن؟ سبحان الله، كل إنسان يسأل بحسب ما هو عليه. عثمان بن عفان يعني معروف بتلاوة القرآن، حتى قتل رضي الله عنه والمصحف أمامه، فقال له ما معك من القرآن فأخبره، فقال عثمان فذكر الحديث، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. هذا فيه فضل صلاة العشاء، وليس فيه الاكتفاء بصلاة العشاء عن قيام الليل، هذا مما ينبغي فهمه. الحديث إنما سيق لبيان فضل صلاة العشاء، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، وأما قيامه لليل حقيقة فهذا محسوب له. نعم، فهذا مما ينبغي التنبه له، فكأنما قام نصف الليل. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. طيب، ظاهر هذه الرواية أن صلاة الصبح تفضل صلاة العشاء، لأن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. حتى قال ابن خزيمة باب فضل صلاة العشاء والفجر وبيان أن صلاة الفجر في الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة، وأن فضلها في الجماعة ضعف فضل العشاء في الجماعة، هكذا فهم ابن خزيمة وغيرهم. والصحيح أن هذا الحديث مجمل وبينته الروايات الأخرى، فلفظ أبي داود والترمذي لهذا الحديث ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. سبحان الله، فعلم أن معنى هذا الحديث ومن صلى الصبح في جماعة يعني علاوة على صلاته للعشاء في جماعة. يقول قائل من أين لكم هذا التأويل؟ نقول نفسر الحديث بالحديث، فرواية أبي داود والترمذي ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة، وكذلك رواية ابن حبان، رواية ابن حبان أيضا قريبة من هذا، من صلى العشاء والغداة في جماعة فكأنما قام الليل. فإذا هذا هو التوجيه الصحيح لهذا الحديث. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي وهو الزبيري ثقة، إلا أنه كان يخطئ في حديث الثوري. طيب احفظ هذا حتى نأتي إليه. قال حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، جميعا من؟ محمد بن عبد الله الأسدي وعبد الرزاق جميعا عن سفيان وهو الثوري، ونحن الآن ذكرنا أن محمد بن عبد الله الأسدي كان يخطئ في حديث الثوري، وهذا من روايته عن الثوري، فما الجواب على هذا؟ الجواب على هذا أن الإمام مسلم انتقى هذا الحديث مما لم يخطئ فيه، وهكذا يعني توجيه كل من تكلم فيهم في الصحيحين أن صاحبي الصحيح انتقيا من أحاديثهم مما هو سالم من العلة المذكورة، علاوة على أن هنا عبد الرزاق قد تابعه. نعم. عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثلهم. وأما حديث جندب بن عبد الله فأخرجه من طريقين، أنس بن سيرين والحسن، كلاهما عن جندب بن سفيان. قال إمام مسلم: حدثني نصر بن علي الجهضمي ثقة ثبت، قال حدثنا بشر بن المفضل أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت عابد، عن خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصري ثقة ثبت يرسل، عن أنس بن سيرين أبو موسى أو أبو حمزة أو أبو عبد الله أخو محمد بن سيرين، وهو ثقة. قال: سمعت جندب بن عبد الله، جندب بن عبد الله بن سفيان، تارة ينسب إلى أبيه وتارة يقال جندب ابن سفيان، ينسب إلى إيش؟ إلى جده. جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، في ذمة الله، في عهد الله، في ضمان الله، في أمان الله. سبحان الله. نعم. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. هنا نهي الذي يصلي الصبح في جماعة، الذي يصلي الصبح فهو يعني في ذمة الله، في ذمة الله، كما كانت العرب يقول: هذا فلان في ذمتي وفي جواري، ما كان أحد يعتدي عليه، فالآن هذا في ذمة الله، فإذا أنت اعتديت عليه فالله تبارك وتعالى يطلبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يطلبنكم الله من ذمته، يعني لأجل ذمته، يقولون من هنا يعني تعليلية. نعم. فلا يطلبنكم الله التقدير بشيء من ذمته، يعني لأجل ذمته. قال: فيدركه فيكبه في نار جهنم. فيدركه، يدركه الله عز وجل، فيكبه في نار جهنم. فهذا فيه التحذير من إيذاء المصلي. الصلاة إيمان، ومن كان مؤمنا فهو لله تبارك وتعالى ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، فهو داخل في الحديث القدسي المعروف، حديث الولي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، داخل في هذا الحديث. قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد عن أنس بن سيرين، نفس اللي فات، يعني هذا يعتبر بشر، يعتبر إسماعيل متابع لبشر، كلاهما عن خالد عن أنس بن سيرين. قال: سمعت جندبا القسري. طبعا بعضهم يقول القسري هنا يعني إنما هو بجلي علقي، والعلقي بطن من بجيلة، لكن قالوا إن قسر هو أخو علقة، فيكون هنا يعني النسبة إلى إيش؟ النسبة إلى إلى عمهم، نسبة إلى عمهم، فالنسبة إلى الأبي كالنسبة إلى العم، صحيح؟ عم الرجل صنو إيش؟ صنو أبيه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح، نعم، وإنما خص الصبح لأن شهودها يدل على الإيمان، أو شهودها إيمان ويدل على الإيمان، لأنها تأتي في وقت نوم الناس، فالذي يقوم لها إنما يقوم لها من أجل ما عنده من الإيمان، فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند. أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي ثقة متقن عابد، وداود بن أبي هند أبو بكر أو أبو محمد البصري ثقة متقن عن الحسن، وهو الحسن البصري الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد البصري ثقة ثبت فقيه فاضل مشهور يرسل كثيرا ويدلس. عن الحسن عن جندب ابن سفيان، كيف رواية الحسن عن جندب ابن أبي حاتم؟ قال لا يصح له سماع من جندب، فيصبح هذا منقطعا، يصبح هذا منقطعا، فيقول قائل كيف هذا؟ يعني أخرجه الإمام مسلم، نقول إنما أخرجه الإمام مسلم متابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر يعني الحسن، فيكبه في نار جهنم. طيب الباب الذي بعده يعني ما أدري هل سننتهي منه أو لا، لأن فيه مباحث مهمة، فيعني نتوقف عند هذا الموضع. وكما ذكرنا لكم أيها الإخوة، تتوقف الدروس إلى ما بعد الحج، لأجل يعني أننا سنسافر إن شاء الله إلى بلادنا مصر، فتتوقف الدروس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل في أعمارنا وأن يحسن أعمالنا، وأن نلتقي في هذه الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.